مثل السباع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في اللحوم المستوردة من الدول الخارجية مثل الدجاج ويكتب على الفتون ذبح على الطريقة الإسلامية؟
والله هذه مشكلة جدا الآن، هي من المشاكل العويصة في هذا الوقت. استخدام اللحوم من بلاد الكفار، هو الأصل أن ذبيحة أهل الكتاب حلال، هذا الأصل، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والأصل أن ذبيحة غير الكتاب من الكفار حرام بإجماع المسلمين، سواء كان وثنيا أو كان دهريا شيوعيا ملحدا أو كان من أي ديانة، بوذي هندوسي أي ديانة، أي ديانة غير أهل الكتاب. الكفار غير أهل الكتاب كل ذبائحهم حرام، إنما أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فقط، هذا هو الأصل، أن ذبائح أهل الكتاب حلال وأن ذبائح غير أهل الكتاب من سائر الكفرة حرام. فإذا كانت هذه الذبائح مستوردة من غير أهل الكتاب فهي حرام بالإجماع، أما إذا كانت مستوردة من أهل الكتاب فهذه الأصل أنها حلال، إلا أنه أشكل على هذا الأصل أنهم الآن يذبحون على غير الطريقة الشرعية في ما تناقلته الأخبار والمشاهدة، أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية، بمعنى أنهم يستعملون الصعق الكهربائي أو الضرب بالرصاص على رؤوسها، ثم إذا سقطت وماتت قطع رؤوسها، أو بالماء الحار للدجاج والطيور يغطسونها في الماء الحار ثم تموت، ثم بعد ذلك يقطعون رؤوسها ويعلبونها. فالذي كثر الكلام فيه أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بهذه الوسائل، تدويخ كهربائي أو صعق كهربائي أو بالماء الحار أو بإطلاق الرصاص عليها إذا كانت من الحيوانات الممتنعة كالثيران ويطلقون الرصاص عليها، ثم يقطعون رؤوسها سواء أدركوا فيها حياة أو لم يدركوا فيها حياة، فأصبحت الآن محل اشتباه كبير، والأحوط والأبرأ للذمة أنها لا تؤكل، أن هذه الذبائح المعلبة المستوردة من الخارج لا تؤكل، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. وإن كتب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية، فإن هذه الكتابة مجرد كتابة على الغلاف، مطبوعة على الغلاف لا تدل على شيء، مكتوبة على الغلاف قبل أن يولد يمكن هذا الحيوان اللي فيها، هذا غلاف مكتوب عليه وجاءوا بالجثة وأدخلوا فيها، ما للكتابة علاقة بما بداخلها أبدا، إنما هي كتابة روتينية أو كتابة عادية لا تدل على شيء فلا يعتمد عليها. فالذي يريد الاحتياط ويريد براءة الذمة لا يأكل من هذا الدجاج المستورد أو اللحوم المستوردة، وإنما يأكل مما يذبح في البلد من حيوانات أو دجاج. نعم.
نحن تلال الله في هؤلاء الناس، ثم عندما يذبحون الشيخ نقول اسم الأب والابن والروح، هذا كلام، هذا ما نعرفه من يومكم، فهل نحن هؤلاء الناس ونعرف كتابهم هذا الصور؟
الله أباح لنا ذبائحهم وهو يعلم أنهم يقولون باسم المسيح أو باسم كذا، أو الله أباح لنا ذبائحهم مطلقة ولم يقيدها، فنحن نأكلها بس بشرط أنهم يذبحونها على الطريقة الشرعية بقطع المري والحلقوم والوديجين، ها هذا هو، وبآلة تصلح للذبح. أما أنهم يقولون كذا أو لا يقولون كذا، هذا الله أباح لنا وأطلق، وهو يعلم ما يقولون ويعلم من كتابهم محرف. نعم.
أبو الله بالنسبة للمسلم الثاني في الصلاة،
إذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته، إذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته. المرتد لا تحل ذبيحته سواء كان ردته بترك الصلاة أو بغيرها، إذا ثبتت ردته فذبيحته حرام. نعم نعم، هذا إذا ذبحوه يتقربون به إلى أصنامهم أو إلى معبوداتهم. نعم
الله
عنك
يا شيخ، الدجاج
اللي
في المطاعم يا شيخ،
كله من المطاعم واللي بالبقالات واللي
ما ندري عنه في المطاعم، قد يكون كذا وقد يكون،
إذا ما دريت فالأصل أن اللي في بلاد المسلمين إنه من ذبح المسلمين، هذا الأصل.
نعم. اشرح السؤال قبل الشراء من المطاعم.
شراء المطاعم في الخارج ولا هنا؟
لا في الرياض.
هذا راجع لما يترجح عندك، إذا ترجح عندك أنها من دجاج الوطن فلا تسأل، إذا ترجح عندك أنها من دجاج الخارج لا تأكلها. نعم أي نعم، المسألة بلية يعني، صحيح أنها بلية ولكن الإنسان احتاط لنفسه، وطرق الاحتياط ولله الحمد متوفرة، فيه دجاج وطني وفيه من مزارع الوطن ومن ذبح الوطن كثير، فيه مشاريع ولله الحمد، وله بلازم تأكل لحم أيضا، أو بلازم تأكل لحم إلا من أشكر عليك اتركه. نعم نعم.
سمك
كذلك، السمك هذا حل ما سلمي جيد، السمك هذا لا يحتاج لا في بلادنا ولا في بلاد غيرنا، عالمي والحمد لله، كل منه ولا تسأل. نعم. والجراد إذا وجدت جراد كل منه ولا عليك. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما المقصود بقولكم ما تعمل فيه الذكاء؟ هل المقصود فهيمة الأنعام أو كل ما يذكى؟
كل ما يذكى، المقصود كل ما يذكى ويحل تعمل فيه الذكاء، يعني تبيحه الذكاء من كل الحيوانات، من بهيمة الأنعام وغيرها كالظبا والأرانب والطيور، كل ما تحله الزكاة. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، الهر ظاهر في الحياة، فهل تعمل به الزكاة وهل يجوز الانتفاع بجلده؟
لا، الهر لا يؤكل، المقصود ما تعمل فيه الزكاة الذي يؤكل، والهر لا تعمل فيه الزكاة وإن كان طاهرا في الحياة، لكن لا تعمل، فالمراد الطاهر في الحياة الذي تعمل فيه الزكاة بمعنى تبيح أكله. نعم.
أخو فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجب علينا السؤال عن كل ما يرد إلينا من الخارج دائما وأبدا عن أي ملبوس أو مأكول حتى نبتعد عن المحرم؟
الأصل الحل والحمد لله، الملابس هذه ما فيها إشكال، الأصل فيها الحل ولا نسأل، نلبسها والحمد لله، حتى الصحابة كانوا في الحروب وفي المغانم يلبسون ثياب الكفار ولا يسألون عنها، لأن بدن الآدمي طاهر، بدن الآدمي طاهر ولو كان كافرا، عرقه طاهر وما لابس جلده فهو طاهر، فالأصل فيها الطهارة والأصل فيها الحل، وما كانوا يسألون عن ما استورد من الكفار من المصبوغات والمنسوجات وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، إلا إذا علمنا أن هذا الثوب نجس فلا نستعمله حتى نغسله، أما إذا لم نعلم فالأصل الطهارة ولو لبسوها واستعملوها. نعم. والأحذية كل شيء، كل ما نسجوه أو صبغوه أو خرزوه أو صنعوه فهو طاهر، الأصل فيه الطهارة ما لم تعلم النجاسة. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، لو أن شخصا لبس ما صنع من جلود الحياة والنمور أخذا لعموم حديث ابن عباس هل يأثم؟
إذا كان عالما مجتهدا ورأى صحة هذا القول وعمل به، يعني توصل إلى حله فلا بأس، له اجتهاده، أو كان سأل أحد أهل العلم الموثوق بهم وأفتاه بذلك فلا بأس، أما إن كان جاهلا فهذا لا يجوز له إلا بعد السؤال، بعد سؤال أهل العلم. نعم نعم.
فمثلا سمع الأقوال هذه
ها؟
يتم أو من هذا القول؟
نعم.
هل يكون يتم أو من هذا القول وهو سمع القولين؟
ما يستعمل شيء إلا بعد السؤال. هو سمع القولين لكن ما يدري أيهما أرجح، يسأل، أسأل العالم ويفتيه، فإذا أفتاه وأخذ برأيه فلا بأس، مذهب العامي مذهب من أفتاه، لكن بشرط أن يكون هذا المفتي أهلا للفتوى حلما وورعا و... نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول الثالث الذي مشى عليه صاحب الزاد، هل يشترط له أن يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاة أم لا؟
لا شك، لا شك أنه ما غير القول الأول هو اللي ما يشترط أن تعمل فيه الزكاة، أما القول الثاني والثالث والرابع كلها في إطار ما تعمل فيه الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال الأشياء اليابسة كالقرون من الحيوانات التي لا يجوز أخذها سكين حيث أنه يؤخذ منها العاج، هل يباح أم لا؟
لا بأس، العاج ما هو من القرون، هذا من السن، سن الفيل، هذا سن الفيل لا بأس، لأن هذا لا تحله الحياة، من الأجزاء التي لا تحلها الحياة مثل الظهر والقرن والشعر والريش. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله، ذهبت لمطار الملك خالد الدولي فدخل ركاب الطائرة فحال وقت صلاة العصر،
غيركم من الجلود. نعم.
ذهبت لمطار الملك خالد الدولي ودخل ركاب الطائرة فحال وقت صلاة العصر فصليت بالجماعة ركعتين فقط وسلمت وقام الجميع لإكمال باقي ركعات الصلاة، فما رأيكم بفعلي علما أن شخصا قال لي لا ينبغي لك أن تقصر؟
إذا كان من أهل الرياض خارج من الرياض وهو في مطار الرياض فهذا محل إشكال، ينبني على مطار الرياض هل هو خارج المدينة أو داخل المدينة، فإن كان خارج المدينة فالقصر صحيح لأنه خرج من البلد ناوي السفر، إذا خرج المسافر من البلد ناوي السفر فإنه يقصر ولو كان قريبا من البنيان ما دام خرج، أما إذا كان مطار الرياض داخل الرياض فلا يجوز له القصر لأنه لا يزال في البلد، فلا يحتاج إلى تثبت من مطار الرياض، لأنه الآن مشكل بعض الناس يقول أنه داخل الرياض والسكن ممتد إلى المطار، فعلى هذا يعتبر داخل الرياض ولا يجوز لمن سافر من الرياض أن يقصر في المطار، أما إذا كان المطار خارج البنيان، البنيان انتهى دون المطار، صار بين المطار وبين البنيان مسافة ولو قليلة، فإنه يعتبر مسافرا يجوز له القصر في الطائرة أو في محل الانتظار أو لا بأس. نعم. وعلى كل حال الأبرأ للذمة، الأبرأ للذمة الإتمام، الأحوط والأبرأ للذمة الإتمام لأهل الرياض إذا سافروا للمطار وخرجوا إلى المطار، الأحوط أنهم يتمون إذا صلوا في المطار. نعم. لأنه محل اشتباه، والأصل إتمام الصلاة، الأصل إتمام الصلاة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بداية السفر، إذا ثبت بداية السفر جاءت الرخص. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شرع الإمام القيام بعد السجود ولم يرفع صوته بالتكبير حيث أن المأمومين لم يرفعوا من السجود إلا بعد فترة، هل على المأموم أو الإمام شيء؟
المهم أنه رفع ولحق بالإمام فقط، أنه طال السجود لأنه ما سمع تكبير ما في شيء، الحمد لله معذور، المأموم معذور في هذا ما دام لحق بالإمام وتابع الإمام، فما حصل منه من تطويل السجود لا بأس به لأنه ما تعمد هذا الشيء، ما تعمد التخلف عن الإمام وإنما تخلف عنه لعذر لأنه لم يسمعه. نعم.
ما يستفيد الإمام؟
لا، الإمام ما حصل منه خطأ، الإمام ما حصل منه خطأ، يعني ما كبر أصلا ولا ما رفع صوته؟
ما كبر،
إذا ما كبر هو يسجد للسهو لأن تكبير الانتقال واجب من واجبات الصلاة، يجبره سجود السهو. أما إذا كان كبر لكنه ما رفع صوته فهو لا، ما عليه سجود السهو. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل صلى صلاة العشاء وتذكر أن الوقت طويل فأحدث وقطع صلاته، ثم توضأ وقال تريد أن أصلي متأخرا قبل خروج الوقت، ومن المعلوم أنه لا يجوز قطع فريضة كصلاة وصوم وحج وغيره إذا شرع بها، فما حكم فعل هذا الشخص؟
إيش يقول؟
رجل صلى صلاة العشاء وتذكر أن الوقت طويل فأحدث وقطع صلاته، ثم توضأ وقال أريد أن أصلي متأخرا قبل خروج الوقت.
هذا غلط، هذا غلط، لا يجوز. إذا شرع في الصلاة لا يجوز أن يقطعها إلا لعذر، لعذر ضروري. لا يجوز أن يقطع الصلاة ويقول الوقت واسع فأقطع الصلاة وأصلي بعد ذلك، هذا حرام، لا يجوز. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا يجوز قطع الصلاة في مثل هذه الحالة، هذا خطأ، وعليه أن يتوب من هذا الشيء ولا يعود لمثله. نعم. متعمدا، أحدث متعمدا، لما رأى يقول أن الوقت طويل أراد قطعها ونقض الوضوء. أما لو كان إنها حصل منها الحدث بدون اختياره هذا لا إثم عليه وتبطل الصلاة بها، لكن هو تعمد هذا الشيء بناء على أن الوقت واسع يقول، هذا ظاهر سؤاله. الإنسان إذا شرع في الصلاة ولو في أول الوقت يكملها، ولو في أول الوقت إذا شرع فيها يكملها ولا يجوز له إقطاعها. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، بينما كنت مسافرا لأداء العمرة أعلن قائد الطائرة هناك في الرياض أننا سوف نكون فوق الميقات الساعة 6:20.
نعم.
بينما كنت مسافرا لأداء العمرة أعلن قائد الطائرة هناك في الرياض أننا سوف نكون فوق الميقات الساعة 6:20. وفي الغالب أن قائد الطائرة يكرر التنبيه عند الاقتراب من الميقات، ولكنه في هذه المرة لم ينبه مرة أخرى على الاقتراب من الميقات، ثم فوجئت أننا قد قاربنا من الهبوط في مطار جدة وأننا قد تجاوزنا الميقات فأحرمنا بذلك من مدينة جدة، هل علينا دم أم أن العمرة صحيحة؟
العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن عليكم دم، عليكم دم لتجاوز الميقات، ووجوب الدم لا يدل على أن العمرة غير صحيحة، العمرة صحيحة، ولكن هذا الدم لأجل تجاوز الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. وكان الواجب أنكم عملتم بقول بإعلانهم الأول، لأنهم حددوا لكم الساعة، فكان الواجب أنكم لما تمت الساعة على الحد الذي قالوا أحرمتم دون انتظار إعلان ثاني. نعم.
لكن لو توجهوا يا شيخ للسيل الكبير بعد ما علموا مثلا هو في جدة وأحرموا من السيل،
إذا رجعوا للسيل الكبير وأحرموا منه استدركوا ولا عليهم شيء، لكن إذا أحرموا من جدة ما ينفعهم ولو راحوا للسيل، إذا أحرموا من جدة انتهى الأمر، ولو راحوا للسيل ما يسقط عنهم الدم. أما إذا عادوا للسيل قبل أن يحرموا وأحرموا منه فلا شيء عليهم لأنهم استدركوا.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، الطلاب الذين من خارج الرياض إذا أرادوا السفر إلى بلادهم وحان وقت الصلاة في المطار فهل يجوز لهم القصر؟
إذا كانوا مقيمين في الرياض، مقيمين، هم طلاب مقيمين في الرياض للدراسة، حكمهم حكم أهل الرياض، حكمهم حكم أهل الرياض فيما سبق. نعم. إذا وصلوا مدينتهم يتمون الصلاة، لأن يعني السفر انتهى في حقهم، لأنهم يعني وصلوا بلدهم، وإنما يقصرون في الطريق فقط. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بول ما يؤكل لحمه طاهر يزيل النجاسة؟
لا، هو طاهر لكنه ما يزيل النجاسة، بول الإبل طاهر، بول الغنم طاهر، لكن ما تغسل به النجاسة، لا يزيله، ما كل طاهر يزيل النجاسة، ما يزيل النجاسة إلا الماء، الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسة، أما بقية السوائل الطاهرة كالبنزين والمواد المطهرة اللي يسمونها مواد حادة أو مواد منظفة، هذه ما تغسل النجاسة. إلا على رأي شيخ الإسلام بن تيمية يختار أنه يجوز إزالة النجاسة بكل سائل طاهر، ولكن الجمهور لا، يقولون لا، التطهير خاص بالماء لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، التطهير خاص بالماء فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المذكي باسم محمد بدل بسم الله هل تحل ذبيحته؟
لا، هذه ذبيحة شركية. إذا قال المذكي باسم محمد أو باسم عبد القادر الجيلاني أو باسم الولي الفلاني أو باسم الحسين، هذه زكاة شركية لا تجوز، لأنه ذكر عليها اسم غير الله. الله تعالى يقول وما أهل به، لما ذكر المحرمات قال وما أهل به لغير الله، هذه ذبحت على اسم غير الله. نعم. وكذلك النصراني إذا ذبح باسم المسيح أو باسم روح القدس أو يسمون الثلاثة لا تحل، إذا سمعته يقول هذا لا تحل، لكن إذا لم تسمعه فالأصل في ذبيحته الحل، حملا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. صحيح، نعم، صحيح يجوز أكل لحوم الخيل، صحيح أنه يجوز أكل لحوم الخيل، بحديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، هذا تقرير من الرسول، مع أن أسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي أخت عائشة، لهم ارتباط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، دل على إباحة لحوم الخيل لأنها من الطيبات. نعم. نعم.
معنى
نحرنا
على لحم
كالإبل يعني؟ إيه نعم، لا تنحر كالإبل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كثر الكلام حول حكم المكياج والمساحيق الواردة من خارج البلاد والتي يستخدمها النساء حتى تطور الأمر إلى أن بعضهن إذا رأت أختها راضعة للمكياج قالت أنت متشبهة بالكافرات ويخشى أن تكون منهن، وبالتالي صار جدال حول هذا الموضوع، فنرجو من فضيلتكم تفضل بالتفصيل في ذلك لأن كل واحدة تريد الدليل.
الإنكار بدون فقه وبدون علم لا يجوز، لا يجوز لأحد أن ينكر أو يتكلم إلا عن علم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. فالفتوى بغير علم والإنكار على الناس بغير علم لا يجوز. الأصل في المساحيق والمكياج والأشياء هذه إنها من أدوات الزينة المباحة للنساء، ومن حرم شيئا منها فلا بد أن يأتي بدليل يدل على التحريم، وليس فيها تشبه، لأن تزين النساء هذا عام للنساء سواء كنا من المسلمات أو من غيرهن، الأصباغ هذه عامة من الأشياء العامة التزين بها، فلا وجه للإنكار، إنما الإنكار في إذا استعمل على صفة خاصة بالكافرات، استعمل على صفة خاصة بالكافرات يكون من التشبه، أما إذا كانت الصفة مشتركة بين الكافرات وبين غيرهن فلا وجه للإنكار. وكذلك إنما ينكر تجمل بالمساحيق للمرأة التي تخرج بها أمام الرجال، إذا كانت تخرج بها أمام الرجال تستعملها عند الخروج هذا حرام، لأن هذا فتنة وهي مأمورة بالستر وترك الزينة عند الخروج. أما من حيث الأصل في المساحيق والأصباغ الأصل فيها الإباحة والحمد لله، إذا استعملت على وجه ليس فيه تشبه وليس فيه فتنة للرجال. نعم.
وفضيلة الشيخ أفقكم الله، هل تحل ذبائح الرافضة؟
من كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله من الأولياء والصالحين أو أهل البيت فذبيحته حرام، لأنه مشرك. الذي يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله هذا مشرك، سواء كان من الرافضة أو من غيرهم، وذبيحته حرام لأنها ذبيحة مشرك. نعم. حتى الصوفية، حتى اللي ينتسبون للسنة، اللي ينتسبون للسنة وهم يذبحون للقبور، هؤلاء مشركون، لا تجوز ذبائحهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المولود إذا ولد ميتا وهو كامل تذبح له العقيقة؟
نعم، تذبح له العقيقة أخذا بالعموم، أنه ما دام ولد حيا، ولد حيا ثم مات تذبح له العقيقة أخذا بعموم مشروعية العقيقة للمولود، وهذا مولود لكنه مات تشرع له العقيقة. نعم.
لكن
عفوا
إذا مات في بطن
أمه،
يعني قبل
لا، إذا مات في بطن أمه ولم ولد ميتا، إذا ولد ميتا فلا وجه يعني لذبح، إن العقيقة إنما تذبح للمولود، هذا لم يولد حيا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، لبعض الجيوش يدربون الأفراد على أكل الحيات وأكل الحيوانات وهي حية، هل يجوز ذلك؟
لا، هذا ما يجوز، هذا من تحليل الحرم، لا يجوز هذا، الحيات والحشرات ما يجوز هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد كثر في هذا الزمان من النساء إسقاط حملهن، وذلك إذا كانت المرأة حديثة عهد بولادة أو طلقها زوجها ولا تريد الولد منه، فيكون إسقاطها لحملها عمدا، حجتهن أنها لم تكمل 3 أشهر في الحمل، فما الحكم في ذلك؟
لا يجوز إسقاط الحمل كراهية لكثرة الأولاد أو لتحديد النسل أو مجاراة للناس أو اتباعا للترف، ما تريد الحمل أو من أجل أنها تعمل تتفرغ للعمل الوظيفي والحمل يقعدها عن العمل الوظيفي، هذا كله حرام لا يجوز. الحمل إذا انعقد في البطن فهو أمانة في ذمة الحامل، يجب عليها المحافظة عليه، ولا يجوز لها الإساءة إليه أو قتله أو إسقاطه إلا بمبرر شرعي، ولا يجوز إسقاط الحمل بحال من الأحوال إلا عند الضرورة، إذا كان بقاء الحمل يقضي على أمه، إذا كان بقاء الحمل يقضي عليها، قرر الأطباء أنه إذا بقي هذا الحمل فيها أنها تموت، فهنا يجوز إسقاطه لأجل الضرورة، أما بدون هذا فلا يجوز، وهو أمانة حملها الله إياه يجب عليها المحافظة عليه. نعم. لا من أجل العمل ولا من أجل تحديد النسل ولا من أجل غير ذلك من الأمور التي تروج الآن عند المسلمين ويتأثر بها بعض النساء أو بعض أولياء النساء. الحمل لا يجوز التساهل في شأنه والجناية عليه. نعم. والمغتصبات ما يجوز، مش ذنب الحمل، ما له ذنب، ما يجوز له تسقطه، لا ما يجوز الإجهاض إلا في حالة الخطر على حياة أمه، الخطر على حياة أمه فقط. فعلت فهي مجرمة، ترتب عليها الإثم، وإذا كان تملها 4 أشهر ونفخت فيه الروح ترتب عليه الدية والكفارة، دية الجنين والكفارة والإثم، تتوب إلى الله عز وجل.
أما إذا كان 4 فليس عليها إلا توبة.
فيها الإثم. نعم فيها الإثم والمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب حد الرجم على امرأة حامل تركها حتى وضعت الحمل، أمهلها حتى وضعت الحمل، هي اللي جاءت تطلب إقامة الحد عليها، ولما كانت حاملا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تضع الحمل، فوضعت الحمل وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يرجمها، فقال لا حتى ترضعيه، فردها حتى أرضعته سنتين، ثم جاءت به وبيده كسرة خبز يأكل فقد فطمته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الولد منها وأمر برجمها. دل هذا على محافظة على الجنين والمحافظة على المولود، مش ذنب المولود المسكين. نعم
بعض النساء يفعلن هذا لأن الأطباء
لا ما يجوز العمل بقول الأطباء أنه مشوه، حتى ولو كان مشوه، حتى ولو كان مشوه ما يجوز لنا أن نجني عليه وأن نسقطه، يعني نكل أمره إلى الله. ثم أيضا أخذ قول الأطباء قضية مسلمة إن الحمل مشوه وأنه ما هو صحيح، قد لا يكون مشوه ويكون الطبيب متوهم في هذا. نعم لا ما ترتيب الأولاد ما يصلح، ما يصلح إلا إذا كانت الأم ما تتحمل الحمل فلها أن تأخذ مانع، مانع من الحمل، حبوب تأخذها تمنع الحمل قبل وجوده، تمنعه قبل وجوده. إذا كانت الأم تتضرر من الحمل فلها أخذ الحبوب التي تمنع نشوء الحمل، أما بعد ما ينشأ الحمل فلا يجوز لها إسقاطه. نعم أفضل
عنك يا شيخ، إذا لم تتضرر ولكنها تخشى الضرر من ناحية الحمل هل يجوز لها أن تجلس سنتين للأرضاع؟
هذا الشك، الشك ما يبيح لها الشيء، ما دامت صحتها قوية وصالحة للحمل تحمل والحمد لله، والحمل مطلوب.
وارضع الطفل،
وارضع وترضع الطفل، كل النساء تحمل وترضع ولا صار شيء والحمد لله. واليوم بعد مما سهل الأمر وجود الألبان ووجود الحليب ووجود توفر الأشياء. نعم توفر المغذيات. نعم
فضيلة
الشيخ وفقكم الله، لبعض الأقارب يستعملون الحجوب، فإذا كان عليهم قالوا إنها من القرآن الكريم وإن بعض أئمة المساجد يجيزون استعمالها، فما الحكم في ذلك؟ الحكم
أنها لا تجوز، تعليقها على القرآن لا يجوز، تعليقها على الرقاب أو على الأولاد أو على الأطفال لا يجوز هذا، لأنه ليس هناك دليل يدل على الجواز، ليس فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، بل الدليل يدل على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقاء والتمائم والتولة فشرك، إن الرقاء ولم يخصص، الرقاء عام، هذا هذا عام، تمائم هذه تميمة، تميمة معناه ما يعلق من القرآن أو غيره، الرسول عمم وقال إن التمائم عدها من الشرك ولم يستثني، والصحيح أنه لا يجوز ولو كانت من القرآن، ولو أفتى من أفتى الصحيح أنه لا يجوز وأن الفتوى هذه مرجوحة. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القول بالمجاز في القرآن الكريم في غير آيات الأسماء والصفات؟ وإذا كان قد أنكره بعض العلماء كابن القيم رحمه الله وغيره، فما الرد على بعض الذين يكتبونه ويدرسونه في أقسام البلاغة؟
تدريسه غير الإقرار به، كونك تدرسه تعرف ما مآخذ أهله وكيف لا بأس، دراسته لا بأس، إنما الممنوع أنك تعترف به تقول هذا صحيح، هذا هو الممنوع، أما كونك تدرسه وتعرفه تعرف منشأه وأقوال الناس فيه هذا لا بأس، الناس يدرسون المقالات حتى مقالات الجهمية ومقالات المعتزلة ومقالات يقرؤونها ويعرفونها لا بأس، دراسة شيء وإجازة الشيء وتصحيح شيء آخر، فلا تلازم بين الدراسة وبين تصحيح الشيء والاعتراف به. لا ما هو بإقرار، ما هو بإقرار، الدراسة للاطلاع عليه ومعرفة شبهة القائلين به ومنشأ هذا القول للإلمام به فقط، ما في مانع دراسته، ما فيها مانع، اللي يقر بهذا يكون آثما، ما كل من درسه يكون مقرا به، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وكانوا درسوه وعرفوه ولا ردوه إلا بعد ما عرفوه وأتقنوه. ما في مانع، الدراسة ما فيها مانع أبدا، إنما المانع في الاعتراف به وتصديقه، هذا هو الممنوع. نعم. وإلا كيف تعرف أنه باطل وأنت ما درسته؟ ما تعرف أنه باطل حتى تدرسه شوف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام رجل بعد صلاة الإمام ليتكلم أو يعظ أو يحدث، فهل للمأمومين أن ينصتوا له قبل أن يخرجوا من الأذكار بعد الصلاة؟
نعم، ينصتون له ويأتون بالأذكار بعد ما يخلص، ينصتون له ويأتون بالأذكار بعد ما ينتهي. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هذا القول صحيح أن للمسلمين يوم في شهر رجب يحتفلون بيوم الإسراء والمعراج؟
غير صحيح، غير صحيح. الإسراء والمعراج ليس له احتفال لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الاحتفال، ولم يفعله صحابته الكرام ولا القرون المفضلة. هذه الاحتفالات إنما عرفت بعد القرون المفضلة، عرفت عند الخلف لما ضعف عندهم العمل وضعف عندهم العلم والعمل، صاروا يتعلقون على هذه الاحتفالات، يمضون فيها وقت ويأكلون فيها ويشربون ويلحقون شهواتهم، وهي ليست من الدين، والله إنها ليست من الدين، وإنما هي بدع ومحدثات فلا تجوز. الإسراء والمعراج نعم نعمة من الله وآية من آيات الله، ولكن الرسول ما فعل الاحتفال هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني بدعة مردود. قال وإياكم ومحدثات الأمور، هذا محدث فيجب إنكاره والمنع منه. الاحتفال بالإسراء والمعراج والاحتفال للمولد وليلة النصف من شعبان، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وليلة القدر الاحتفال بها، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ليلة القدر المشروع فيها الاجتهاد والعبادة، الصلاة هذا المشروع فيها، قيام ليلة القدر، ما قال قيموا فيها احتفال، قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، المشروع فيها القيام، الصلاة، تهجد، هذا المشروع فيها لا الاحتفال. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جبر الإهان فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهان جبر. وعن سلمة بن المحبب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جبار جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وللأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دباء جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. طهره الماء والقرض. رواه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في باب الآنية، لأن الآنية وعاء الماء وغيره. الآنية هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو غيره. ولما كان بعض ما يوضع فيه الماء الجلود ناسب أن يذكر جلود الميتة، هل يصلح الانتفاع بها وجعلها رواية أو قربا للماء؟ هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذه الأحاديث في باب الآنية، هو البحث في جلود الميتة، هل تصلح لأن تجعل قربا ورواية يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء غير ذلك أو لا. فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب، دبغ الدبغ معالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف ما فيه من الرطوبات، حتى ينشف ما فيه من الرطوبات، لأن الجلد جلد الحيوان تحله الحياة، تحله الحياة، يكون فيه شيء من المياه والرطوبات. فكان العرب إذا ذبحوا الحيوان وسلخوا جلده كانوا يدبغونه، بمعنى أنهم يعالجونه بشيء من الأدوية المعروفة عندهم حتى يستخرجوا ما فيه من الرطوبات فينشف الجلد ويصلح للاستعمال. هذا معنى الدباغ، كانوا يدبغون بالقرض وهو حب السلم، حب شجر السلم، ويدبغون بغيره من المواد الحادة المنشفة كالإرطاء وغيره من الأوراق أو المواد المنشفة، بأن توضع مع الجلد مدة تمتص ما فيه من الرطوبات وتنشفه. هذا هو الدباغ، وهي عملية معروفة لا تزال عالميا، لا تزال عالميا مهنة الدباغة للجلود، إلا أنها تختلف كيفيتها باختلاف العادات واختلاف البلدان. وأصبحت الآن مصانع للدباغة، لدباغة الجلود، مصانع فنية لدباغة الجلود، بدل ما كانت فردية أصبحت مصانع. لأن الجلود ثروة، ثروة عظيمة ينتفع بها. والإهاب كسر الهاء هو الجلد قبل دبغه، الإهاب هو الجلد قبل دبغه، أو هو اسم للجلد مطلقة سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ، لكن المشهور عند أهل اللغة كما ذكر صاحب القاموس أن الإهاب يطلق على الجلد قبل دبغه. فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الجواب إذا، جواب إذا، الفاء واقعة في جواب إذا، وقد كلمة تحقيق يؤتى بها للتحقيق، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق تحقق الشيء. فقد طهر بفتح الطاء وضم الهاء، أي طهر من النجاسة، طهر من النجاسة، لأنه كان قبل أن يدبر كان نجسا، لأنه جلد ميتة، والميتة نجسة بجميع أجزائها التي تحلها الحياة. فإذا دبر زالت عنه النجاسة وصار طاهرا، هذا معنى الحديث، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر، يعني زالت عنه النجاسة التي أصابته بسبب موت الحيوان. خرجه مسلم. وعند الأربعة، هي أصحاب السنن الأربع رواية هذا الحديث، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة، عندهم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكلمة أيما هذه أداة شرط تفيد العموم، تفيد العموم، وهي أعم من حديث، من رواية مسلم، أعم من رواية مسلم، ولذا جاء بها المصنف. أيما هذه صيغة عموم، أي جميع الجلود، جميع الجلود بلا استثناء. أيما إهاب دبغ، عرفنا معنى الدباغة، فقد طهر. ففرق رواية الأربعة عن رواية مسلم أن رواية الأربعة أعم، لأن فيها صيغة العموم. وهذا من مهارة المؤلف رحمه الله ودقة فقهه، حيث إنه يأتي بالروايات التي فيها زيادة فائدة. قال: وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دباغ جلود الميتة. دباغ مبتدأ، والدباغ عرفنا، جلود الميتة، الميتة سبق لنا أنها ما فارقتها الحياة بدون زكاة شرعية، الميتة ما فارقتها الحياة بدون زكاة شرعية، سواء ماتت حتف أنفها أو ماتت بزكاة، لكن الزكاة غير شرعية، كأن ذكاها كافر وثني أو مشرك، يعني ذكاها كافر غير كتابي، فزكاة الكافر غير الكتابي يعتبر ميتا. أو ذكيت على غير الطريقة الشرعية، وإن ذكاها مسلم أو كتابي، إذا ذكيت على غير الزكاة الشرعية فإنها ميتة أيضا. فالحاصل أن الميتة ما فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية، سواء ماتت حتف أنفها بدون عمل أو ماتت بزكاة غير صحيحة، إنها تعتبر ميتة. هذا معنى الميتة، دباغ جلود الميتة طهورها، هذا خبر المبتدأ، ومعناه أن دباغ جلد الميتة يطهره ويجعله صالحا للاستعمال في الماء أو غيره، في المائعات أو اليابسات. هذا معنى حديث سلمة بن المحب، وهو يفيد ما أفاده حديث ابن عباس الذي قبله، إلا أنه يؤكد هذا الحكم ويؤيده لكن بصيغة أخرى، حيث جعل الحديث من مبتدأ وخبر، دباء وجلود هذا مبتدأ، طهور هذا خبر، جملة اسمية. فهو اختلف من ناحية الصيغة، أما من ناحية الحكم فهما سواء. صححه ابن حبان، أي حكم بصحته الإمام أبو حاتم ابن حبان، والحديث الصحيح هو ما سبق بيانه، ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح. توفر فيه خمسة شروط، وهو أعلى درجات الحديث. الصحيح هو أعلى درجات الحديث، ثم يليه الحسن، ثم يليه الضعيف. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها، وميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية، خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، مر صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها الناس، على عادة الناس أنهم يبعدون الميتات عن مساكنهم لأنها قذرة ومؤذية، فكانوا يبعدونها، يجرونها يعني يبعدونها لئلا يتأذوا بها. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا أخذتم إهابها، يعني جلدها؟ هل لا، هذه كلمة تحضيض، كلمة تحضيض وحث، هل لا أخذتم إهابها يعني جلدها قبل أن تجروها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. كأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري أنها ميتة، وهم يعرفون أن الميتة حرام بجميع أجزائها. فقال صلى الله عليه وسلم: طهره الماء والقرض، يعني أن جلدها يطهره الماء والقرض، يعني الدباغ. والقرض عرفنا أنه حب شجر السلم، هذا القرض إذا وضع على الجلد وترك معه مدة فإنه يمتص ما فيه من الرطوبات وينشفه. وهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا لجلد الميتة. فهذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عباس بروايته، حديث سلمة بن المحبق، حديث ميمونة، موضوعها واحد، وهو حكم الانتفاع بجلود الميتة. أما حديث ابن عباس فهو يدل على أن جميع الجلود، على أن جميع جلود الميتة يجوز أن تدبغ وأن تستعمل، سواء كانت مما يؤكل بالذكاة كبهيمة الأنعام وغيرها، أو كان مما لا يؤكل سائر الحيوانات حتى السباع وحتى الحيات وحتى كل شيء. هذا ما يفيد حديث عموم حديث ابن عباس أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا عام في جميع الجلود لا يستثنى منها شيء. وحديث سلمة بن المحبب يدل على أن يدل على أن جلد الحيوان المأكول في الحياة المأكول بالزكاة على أن جلد الميتة من الحيوان المأكول بالزكاة خاصة يطهره الدباغ. وكيف ذلك؟ لأنه قال دباغ جلود الميتة، دباغ جلود الميتة، فمفهومه أن هذا خاص بما تعمل فيه الزكاة، لأن الميتة التي حرمت هي ما لم يذكى، أما الحيوانات التي لا تعمل فيها الزكاة هذه معروفة أنها حرام، بدون قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا خاص بما تعمل فيه الزكاة. أما بقية الحيوانات التي لا تعمل فيها الزكاة هذه حرام بكل حال، ذكيت أو لم تذكى. فقوله في حديث سلمة طهور جلود الميتة يفيد أن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الزكاة دون الحيوانات التي لا تعمل فيها الزكاة، فهو أخص من حديث ابن عباس. وأما حديث أم سلمة فإنه أخص من حديث أما حديث ميمونة فهو أخص من حديث سلمة بن المحب، لأنه في جلد شاة، في جلد شاة فقط، مر بشاة يجرونها فهو في جلد الشاة، فهو أخص من حديث سلمة. وهذا أيضا يدل على مهارة المؤلف رحمه الله في ترتيبه لهذه الأحاديث، حيث ساق الحديث العام أولا، ثم ساق الحديث الذي هو أخص منه بعده، ثم ساق الحديث الذي هو أخص أخيرا. هذا ترتيب الأحاديث. فحديث ابن عباس يدل على طهارة جلود الميتات كلها بالدباغ دون استثناء، وحديث سلمة يدل على طهارة جلود الحيوانات التي تعمل فيها الزكاة، يدل على طهارة جلود الحيوانات الميتة التي تعمل فيها الزكاة، وحديث ميمونة يدل على طهارة الميتة من الشياه إذا دبغ جلدها. نعم وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن جلود السباع، جلود السباع ورد فيها أحاديث النهي عنها، جلود النمور وأنها لا يجوز استعمالها والركوب عليها، تكون مخصصة لحديث ابن عباس أن جلود النمور وجلود السباع كالأسد والذئب والكلب هذه لا يجوز استعمالها ولو دبغت، لأنها من حيوانات، كذلك جلود الخنازير لأنها من حيوانات خبيثة، كذلك جلود الحيات لأنها من حيوانات خبيثة مستخبثة، فلا يجوز
دبغها واستعمالها. والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة، مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ، على أقوال كثيرة. ذكر صاحب سبل السلام 8 أقوال في العلماء في هذه المسألة، كذلك الشوكاني في نيل الأوطار ذكر 8 مذاهب في حكم جلود الميتة إذا دبغت، هل تستعمل أو لا. والذي يعنينا من هذه المذاهب 4 مذاهب هي التي يمكن أن تكون قريبة من الأحاديث، أما بقية الأقوال فهي أقوال بعيدة عن الأحاديث فلا حاجة إلى الاشتغال بها. هذه الأقوال 4: القول الأول أن جميع جلود الحيوانات الميتة يطهرها الدباغ ويجوز استعمالها في اليابسات والمائعات، وذلك لحديث ابن عباس وغيره في أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر ولم يستثني شيئا. فهذا القول الأول، أن جميع جلود الميتات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة في الزكاة أنها إذا دبغت تطهر، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا عام، هذا عام في جميع الجلود إذا دبغت طهرت، سواء كانت مما يعمل فيها الزكاة أو مما لا تعمل فيها الزكاة. وهذا عليه جمع من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يطهر شيء من جلود الميتات، لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ مطلقا. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو بشهرين، يقول: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. قالوا: هذا الحديث يعتبر ناسخا لأحاديث الجواز، ناسخا لأحاديث الباب، لأنه نهى عن جلود الميتات مطلقا، وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، فدل على أنه ناسخ، لأنه إذا عرف التاريخ، إذا تعارض الحديثان وعرف التاريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدم، يعتبر ناسخا. لكن الأولون أجابوا عن حديث عبد الله بن عكيم هذا بأجوبة كثيرة، منها أنه حديث مضطرب، حديث مضطرب، لأنه جاء في رواية أنه سمع شيوخا من جهينة يقولون كذا وكذا، وفي رواية أنه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بحديث ثابت، وإنما هو مضطرب، تارة كذا وتارة يقول عن شيوخ من جهينة، وتارة يقول عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يقول جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث فيه اضطراب. وأيضا هو مرسل، لأن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل صحابي. وأيضا الأحاديث التي دلت على إباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت أحاديث كثيرة وصحيحة، فتقدم على حديث عبد الله بن عكيل، لأنه حديث فيه الإرسال وفيه الانقطاع وفيه الاضطراب، فلا يقاومها، فتقدم عليه. ولا يقوى على معارضتها، وهي عن صحابة متعددين فهي أقوى منه. ومعلوم أنه عند التعارض يقدم الأقوى. وأيضا يمكن أن يقال لا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم والأحاديث الأخرى، لأن حديث عبد الله بن عكيم يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب كما يقول صاحب القاموس هو الجلد قبل أن يدبغ. أما أحاديث ابن عباس وميمونة وسلمة بن المحبق وغيرهم فإنما أباحت الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، فلا تعارض، فيكون النهي قبل الدبغ والجواز بعد الدبغ، فلا تعارض بين الأحاديث. وهذا والله أعلم هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح، أن حديث عبد الله بن عكيم منصب على الإهاب، والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، وأحاديث ابن عباس وغيره فيها إباحة الانتفاع بها بعد الدبغ، فلا تعارض بين الأحاديث. والقول الثالث في المسألة أن جلود الميتة إذا دبغت طهرت، طهر ظاهرها فقط دون باطنها، أن جلود الميتة إذا دبغت طهر ظاهرها دون باطنها، بشرط أن تكون من حيوانات تعمل فيها الذكاة، حيوانات طاهرة في الحياة، فيجوز استعمالها إذن في اليابسات دون المائعات، لأنها طهرت ظاهرا دون الباطن، فتستعمل في اليابسات دون المائعات، يعني لا تستعمل في الماء ولا في السمن ولا في الزيوت المانعة، وإنما تستعمل في اليابسات كالحبوب من البر والشعير، يعني توضع فيها الحبوب مثلا والأشياء اليابسة. وهذا مروي عن الإمام أحمد، وهو الذي مشى عليه صاحب متن الزاد، أنها تطهر، يطهر ظاهرها دون باطنها، وتستعمل في اليابسات دون المائعات. بشرط أن تكون من حيوان طاهر في الحياة، يعني من الحيوان الذي تعمل فيه الزكاة. القول الرابع أن جلود الميتات، أن جلود الميتات التي تعمل فيها الزكاة تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، يجوز استعمالها في المائعات واليابسات، لكن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الزكاة فقط.
والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يقول كل الجلود تطهر ظاهرا وباطنا، سواء كانت من مما تعمل فيه الزكاة أو مما لا تعمل فيه الزكاة، وأما هذا فخصها بالذي تعمل فيه الزكاة. وهذا القول الأخير هو الراجح والله أعلم، القول الأخير هو الراجح أن جلود الميتة إذا كانت من حيوان تعمل فيه الزكاة أنه إذا دبر فإنه يطهر ظاهرا وباطنا، ويجوز الانتفاع به في المائعات واليابسات مثل جلود الإبل، جلود البقر، جلود الغنم الميتة إذا دبغت. فهذا هو تقريبا القول الراجح والله أعلم، وتجتمع به الأدلة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على القول الأول نعم، على القول الأول نعم يجوز، لكن على القول الراجح الذي هو القول الرابع أن هذا يختص بالحيوانات التي تعمل فيها الزكاة لا يجوز، لأن النمور جاء النهي عنها بذاتها، جاء النهي عن الركوب عليها واستعمالها وافتراشها، فلا يجوز أن يعمل منها أحذية. وكذلك الحيات، حيات لا يجوز على الصحيح لأنها خبائث، أنها خبائث لا يجوز استعمال جلودها ولو دبغت. هذا هو القول الراجح.
طبعا في
نعم
جلود التماثيل،
جلود التماثيل كيف تستعمل؟
نعم
تستعمل؟
نعم كان في الحنابل توضع.
اي تماثيل فيها خلاف هل تؤكل او لا تؤكل، فالامر فيها سهل والله اعلم انها لا باس فيها، هي مثل الحيات، الحيات خبيثه. نعم 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 اي اي نعم هي موجودة اي اذا بيعت ثمنا، لان الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، وانما جلود الثعالب، جلود الثعالب هي اللي فيها الخلاف، لان الثعلب اختلفوا فيه، بعض العلماء يرى اباحة اكله كالشافعية ورواية في مذهب احمد انه يجوز اكلها، ثعالب خاصة لا بأس بدباغة جلودها واستعمالها في الفراوة. نعم أما النمور حرام لا يجوز لأن الرسول نهى عنها. نعم
يقول رضي الشيخ وفقكم الله من التعابين تغير جلدها، فهل يجوز استعمال هذا الجلد
إذا كيف تغير جلدها؟ تعابين لا يصح استعمال جلدها سواء غيرته أو لم، يعني قصده أنها تسلب ها؟ ما هي ثعبان، الحربات ما هي ثعبان ولا فيها سم، الحربات من الحشرات. نعم هذا بيأتي إن شاء الله، بيأتي الأحاديث، لكن لا بأس من تعجيل الجواب، ثياب الكفار لا بأس به وما نسجوه أو صبغوه أو استعملوه لا بأس باستعماله. إذا علمنا أنها من حيوانات محرمة لا تجوز لنا، أما إذا ما علمنا يمكن أنها جلود غنم أو جلود إبل أو جلود بقر فلا بأس. نعم
هل يجوز استعمال الجلود تجربة الأمور الحية فيما يستهان به.
لا يجوز استعمال جلود النمور ولا جلود الحياة. إذا أبحناه فيما يستهان به تدرج الأمر واستعمل في سائر الاستعمالات، فلا يجوز لنا ملابستها واستعمالها. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، هل عبد الله بن رحيل صحابي أم لا؟
هو معاصر للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أتانا كتاب رسول الله قبل أن يموت بشهر، فإذا كان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإن لم يكن لقيه فإنه تابعي ولو كان في عصر الرسول، لأن من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو تابعي مثل النجاشي، وأما من رآه مسلما فهو صحابي، ولو لو رآه ولو لحظة وهو مسلم صار صحابيا. نعم. فما أدري هل عبد الله بن عكيم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا أو لم يره فيكون تابعيا. نعم. تراجع ترجمته. نعم.
وما هي اليابسات والمائعات؟
اليابسات مثل الحبوب والثمار، والمائعات السوائل اللي تسمى سوائل مثل الأدهان والزيوت والمياه، هذه المائعات السوائل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشياء الصلبة في الميتة كالقرب، هل حكمها حكم الليل منها كاللحم أنها حكم الآخر؟
ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف هذا يجوز أخذه، وكذلك القرن هذا لا تحله الحياة لأنه يابس فيجوز أخذه، أما ما تحله الحياة كالجلد فهذا هو محل البحث. نعم. يجوز جز صوف الميتة وريش الطائر، يجوز أخذه الاستعمال به وإن كان ميت، لأن هذا لا تحله الحياة في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. كذلك القرن يجوز قصه واستعماله لأنه في حكم المنفصل، مثل الظفر من الإنسان حكم المنفصل. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم قتل الثعابين المطلقة ولو لم تؤذي؟
الثعابين تقتل لأنها من المؤذيات، خمس يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحية، الحية الشأن فيها أنها مؤذية، إلا أن حيات البيوت هي التي ورد فيها النهي، جنان البيوت أو جنان البيوت التي تعيش في البيوت هذه ورد فيها النهي أن تقتل حتى تنذر قبل ذلك وتحذر، فإن لم تندفع قتل، لكن ما تقتل من أول وهلة لأنها والله أعلم أنها من الجن. وقد قتل واحد من الصحابة ثعبانا في بيته، شاب من الصحابة قتل ثعبانا في بيته فمات قبل أن تموت الحية التي قتلها، فنهى عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت حتى تحذر وتنذر، تعطى النذارة. نعم.